أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الخامس، لعله الخامس الآن، هو أن الضرر الموضوع المأخوذ في الحديث، هل هو الضرر الواقعي أو الضرر غير الواقعي، يعني العلمي، بمعنى أنه إذا كان المراد من الضرر الواقعي، إذا وجد الضرر في الواقع يترتب عليه نفي الحكم، سواء علم بالضرر أو لم يعلم. مثلا إذا كان الوضوء ضرريا في الواقع فينتفي حكم الوضوء، يعني لا يجب الوضوء، وحالته تنتقل إلى التيمم. سواء علم بأن هذا الوضوء ضرري عليه أو لم يكن ضرريا، العلم لا دور له، وإنما الدور إلى الضرر الواقعي. هذا إذا قلنا بأن الضرر واقعي. إذا قلنا لا، علمي، يعني إذا علم بأن هذا الوضوء ضرري عند ذلك ينتفي الحكم. فإذا لم يعلم بأنه ضرري وكان في الواقع ضرري لا ينتفي حكم وجوب الوضوء. فهنا السؤال أو البحث في هذا التنبيه، هل أن الضرر المذكور فيه لا ضرر هو واقعي، يعني موضوعه الضرر الواقعي أو العلمي؟ هنا يوجد عندنا وجهان، وربما بناء على هذين الوجهين أيضا وجد قولان. الوجه الأول أن الضرر المأخوذ في الحديث هو الضرر الواقعي، إذا كان الضرر موجود في الواقع ينتفي الحكم. والوجه الثاني هو الضرر العلمي. أما الوجه في الوجه الأول فهو كما ذكر المحقق النائيني قدس سره، بأن مقتضى وضع الألفاظ للواقعيات أن يكون الضرر واقعيا. وبعبارة أخرى، أن مقتضى الأدلة ثبوت الأحكام للموضوعات الواقعية من دون تقييد بالعلم أو الجهل، وهذا في كل الموارد. مقتضى الأدلة ثبوت الأحكام للموضوعات الواقعية. الخمر حرام، مقتضى الدليل أن الخمر الواقعي هو الحرام، ليس الخمر المعلوم علم المكلف به أو لم يعلم، الخمر حرام. نعم، الجاهل المستند إلى أمارة أو إلى أصل معذور. عندما يكون هذا الخمر مثلا كان في السابق حالة أخرى عصير عنبي، ونفترض شك واستصحب العصيرية، فهنا عندما شرب وتبين أنه خمر تحول إلى خمر، هذا معذور لأنه جاهل واستند إلى أصلا، أو مثلا استند إلى خبر ثقة بأن هذا عصير وليس بخمر، وشرب وتبين أنه خمر، فهذا معذور. هذا لا يعني أن الخمر ليس بحرام لأنه لا يعلم، لا، الخمر حرام علم أو لم يعلم، ولكن لما كان جاهلا كان معذورا. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن نقول الموضوع مقيد بالعلم، معنى ذلك الخمر المعلوم حرام، وبين أن نقول بأن الموضوع غير مقيد، الموضوع مطلق حرام للجاهل والعالم، ويشترك العالم والجاهل في الحكم، ولكن بالنسبة إلى الجاهل إذا كان عنده مستند يعني غير مقصر أو شيء، نقول بأنه لا يستحق العقوبة. وفرق أن نقول لا يستحق العقوبة وبين أن نقول الموضوع مقيد. هذا الحاصل ما أفيد في ذلك، كما أفاده أيضا المحقق النائني والسيد الخوئي رحمه الله. النتيجة من هذا ما يترتب عليه هو أن الميزان في رفع الحكم هو الضرر الواقعي، إذا كان الضرر واقعي يرتفع الحكم، علم المكلف بالضرر أو لم يعلم المكلف بالضرر. هذا هو الوجه للقول الأول والوجه الأول. هذا الوجه يواجه إشكال من جهتين، وهذا الإشكال من جهتين لعله هو الوجه في القول الثاني أو في الوجه الثاني. الإشكال هو ما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله في بحث الطهارة في الوضوء. في الوضوء لو فرضنا أنه لم يعلم بأن الوضوء ضرري وتوضأ ثم تبين له أن هذا الوضوء ضرري، هل هنا نحكم بالصحة، صحة الوضوء، أو نحكم بفساد الوضوء؟ هناك الشيخ الأنصاري تعرض إلى هذه المسألة، والمسألة أيضا محل تسالم كما نقل، تسالم للفقهاء، أن الفقهاء مجمعون على صحة هذا الوضوء وصحة هذه الطهارة المائية، ولم تكن وظيفته هي الطهارة الترابية. مقتضى ذلك أن يكون الضرر المأخوذ في لا ضرر هو الضرر العلمي وليس الضرر الواقعي. لو كان الضرر المأخوذ هو الضرر الواقعي لحكم بفساد هذا الوضوء، بينما لم يحكم بفساد هذا الوضوء وإنما حكم بصحته. إذا قلنا بأن الضرر واقعي معنى ذلك أنه لا يجب عليه الوضوء، وتنتقل الحالة من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. ولكن لما رأينا أنهم تسالموا على صحة هذا الوضوء علمنا بأن الضرر هو الضرر العلمي، وبما أنه لا يعلم بالضرر فمعنى ذلك أنه لم تنتقل الطهارة من المائية إلى الترابية. هذا المورد الأول الذي يواجه ما أفاده المحقق النائيني والسيد الخوي رحمهم الله من القول بأن الضرر هو الضرر الواقعي. المورد الثاني أن الفقهاء قيدوا الخيار في حالتي الغبن والعيب بما إذا جهل المغبون أو جهل المشتري ذلك. المشتري عندما يشتري السلعة بأضعاف ثمنها هذا غبن من قبل البائع، لأن التفاوت فاحش، فهذا غبن من قبل البائع. هل بمجرد التفاوت الفاحش يقع الغبن، يحصل الغبن، أو إذا كان المشتري جاهلا بذلك؟ أما إذا كان يعلم بأن ثمن هذه السلعة في السوق هو 1000 وهذا باعه 10,000 ومع ذلك أقدم على هذا البيع، هنا لا يقال له خيار الغبن. الفقهاء يقولون بما أنك تعلم بالغبن ومع ذلك أقدمت على الغبن ليس لك خيار الغبن. وكذلك أيضا إذا علمت بالعيب ومع ذلك اشتريت مع علمك بالعيب هنا لا خيار، لا يوجد خيار العيب بالنسبة لك. معنى هذه الفتوى أن الغبن والعيب، أن خيار الغبن وخيار الغيب وخيار العيب مقيدان بالعلم، بعدم العلم، مقيدان بالجهل، مقيدان بعدم العلم بالغبن وعدم العلم بالعيب. فإذا الضرر المأخوذ في لا ضرر هو الضرر المعلوم، ولهذا استندنا في الغبن وفي العين إلى لا ضرر، وقيدنا الفقهاء قيدوا الخيار بعدم العلم بالجهل. ربما تقول بأنه مع العلم هو أقدم على الضرر، فلأجل إقدامه على الضرر انتفى الخيار، لأجل الإقدام لا لأجل أن الضرر المأخوذ هو الضرر المعلوم. هذا هذا الوجه أيضا غير صالح، لأن الإقدام وعدم الإقدام لا يغير الواقع، لا يغير الحكم الواقعي غير مؤثر. إذا قلنا بأن هذا البيع بما أنه غبني ليس بلازم أو بما أن المبيع معيب فليس بلازم. هذا الحكم وهو الحكم بعدم اللزوم لا يؤثر فيه أنه أقدم أو لم يقدم، يعني بمجرد أن المكلف أقدم لا يعني أنه يجوز، أنه تغير الحكم، أنه صار غير لازم. فإذا الإقدام مع علمه لا يؤثر في الواقع شيء، الإقدام على الضرر لا يؤثر في الواقع شيء، يعني لا يؤثر في الحكم بحيث ينتفي اللزوم، نقول هذا ليس بلازم بعد أن كان الضرر منفي في الشريعة المقدسة، أقدم أو لم يقدم لا يفيد يعني إقدامه لا فائدة له. إذن هذان إشكالان يوجهان إلى القول بعدم إلى القول بأن الضرر ضرر واقعي وليس بضرر علمي. مفاد هذين الفرعين أو الموردين وهو ما تسالم عليه الفقهاء في ذلك هو أن يكون الضرر الضرر المعلوم وليس الضرر الواقعي. الجواب عن ذلك، المحقق النائيني أجاب عن المورد الأول بجوابين، والسيد الخوي رحمه الله اختار أحد الجوابين ولم يرتضي بالجواب الثاني. الجواب المختار هو أن لا ضرر قاعدة امتنانية، يعني امتنان من الشارع على المكلف أوجد أو جعل لا ضرر، ففي الموارد الضررية نفى الحكم امتنانا على المكلف. بما أن هذا ضرر الشارع رفعه امتنان، فهي القاعدة قاعدة امتنانية. إذن لابد أن نلاحظ الامتنان في مواردها، فإذا رأينا المورد خلاف الامتنان أو على خلاف الامتنان لا تجري القاعدة لأنها أساسا امتنانية، فتجري في مورد الامتنان. وتطبيق ذلك على المقام أن المكلف عندما يتوضأ بهذا الوضوء الذي لم يعلم بأنه ضرري وصلى صلوات به، ثم علم بأن هذا الوضوء ضرري، بعد الوضوء يعني علم بأن هذا الوضوء ضرري، الآن الشارع عندما يقول له وضوءك باطل لأن الوضوء ضرري وحكمك في هذه الحالة الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، فوضوءك باطل، يجب عليك إعادة الوضوء وإعادة هذه الصلوات التي صليتها به. هذا يكون على خلاف الامتنان، هذا ليس امتنانا على المكلف أن يطلب بالإعادة. أيضا لو فرضنا صام لم يعلم بأن الصوم مضر له وصام وتبين أن هذا الصوم مضر له، فالحكم بلزوم قضاء لأن هذا الصوم غير مطلوب غير مشروع له لأنه ضرري، هذا على خلاف الامتنان. نفس مخاطبته بالقضاء بقضاء الصوم على خلاف الامتنان. إذن إذا كان المورد على خلاف الامتنان لا تجري القاعدة أساسا، إذا لا تجري نبقى نحكم بالصحة. إذن أن الحكم من قبل الفقهاء بصحة الوضوء في المثال الذي ذكرنا وذكره الشيخ الأنصاري وذكره أيضا الأعلام، الحكم بصحة الوضوء في حال كون الوضوء ضرريا واقعا بدون أن يعلم، الحكم بصحة الوضوء لأجل أن لا ضرر لا تجري أساسا، لأنها لا تجري إلا في مورد الامتنان، ومخاطبته بالإعادة على خلاف الامتنان. إذن الحكم بالصحة لا لأجل أن لا ضرر، أن الضرر المأخوذ فيه لا ضرر هو الضرر المعلوم لا الواقعي، لا يبقى أن المأخوذ فيه لا ضرر هو الضرر الواقعي، ولكن في المقام لم تجري لأنها على خلاف الامتنان لو جرت، وهي لا تجري إلا في موارد الموافقة للامتنان، أما المخالفة للامتنان فلا. هذا هو الجواب المرضي عند المحقق النائمي وأيضا السيد الخوي، وهو جواب متين في حد نفسه. الجواب الثاني الذي أجاب به المحقق النائمي يقول بأن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع. إذا وجد ضرر فلا يوجد حكم، يعني لا يوجد حكم ضرري في الشريعة. هذا مفاد الحديث لا ضرر، نفي الحكم الضرري في عالم التشريع. والضرر الواقع في موارد الجهل لم يكن منشأه الحكم الشرعي حتى نرفعه بلا ضرر، ليس لأن الشارع قال يجب الوضوء وهذا الوضوء ضرري الآن ننتفي، يعني انتفى الحكم بانتفاء بوجود الضرر، أو انتفى الحكم الضرري لأنه في عالم التشريع نفي الضرر أو الحكم الضرري. هنا الضرر نشأ من جهله، جهل المكلف بالضرر، هو تضرر لأنه كان جاهلا بالضرر وأقدم، ولهذا لو فرضنا أن الحكم لم يكن ثابتا في الواقع مع ذلك يحصل الضرر. لو فرضنا أنه في المقام انتفى الحكم لأنه يوجد ضرر في الواقع وانتفى الحكم، ومع ذلك هو توضأ لجهله فتضرر، هل يقال تضرر بسبب الحكم الشرعي بالوضوء أو تضرر بسبب جهله؟ نقول تضرر بسبب جهله. إذن حاصل هذا الإشكال، حاصل هذا الجواب، أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرر في عالم التشريع، فالحكم الذي ينشأ منه الضرر منفي، وفي موارد الجهل لم ينشأ الضرر من الحكم، وإنما نشأ الضرر من جهل المكلف، فلهذا لا تشمله لا ضرر. لا ضرر تشمل المورد الذي يكون منشأ الضرر وسبب الضرر هو الحكم، والحكم الشرعي منفي، الحكم الضرري منفي. هذا الجواب طبعا أورد عليه السيد الخوي أن هذا الجواب غير صحيح، لأنه يعتبر في دليل لا ضرر أحد أمرين: إما أن يكون الحكم ضرري بنفسه، أو أن يكون الضرر بمتعلقه. إذا كان الضرر ينشأ من الحكم فهو منفي، وإذا كان الضرر ينشأ من متعلقه أيضا الحكم منفي، ولا ينظر إلى المتحقق في الخارج، يعني الضرر الذي تحقق في الخارج من أي شيء وجد، ما هو سببه، ما هو منشأه. إذا كان الحكم ضرري ينتفي الحكم، إذا كان المتعلق ضرري ينتفي الحكم. المتعلق ضرري ما هو منشأه، منشأ الضرر لا ينظر إليه، بما أن المتعلق ضرري يكفي في ذلك لنفي الحكم. بالنسبة إلى الطهارة المائية، مع كونها في الواقع ضررية، لو كانت واجبة في الشريعة يصدق أن الحكم الضرري مجعول فيها من قبل الشارع، لأن متعلق الحكم ضرري. عليه دليلنا في الضرر المفروض أنه ينفي وجوبها، يعني ينفي وجوب الطهارة المائية، بما أنه هذه الطهارة المائية ينشأ منها الحكم، ينشأ منها الضرر، فينطبق عليها لا ضرر وينتفي الحكم وتنتقل الحالة إلى الطهارة الترابية، فالمفروض أن نحكم بالفساد. إذن هذا الجواب غير تام من المحقق النائي. التام هو الجواب الذي ذكرناه أولا، وهو أن لا ضرر قاعدة امتنانية، وبما أنها امتنانية فلا تأتي إلا في موارد الامتنان، وأما الموارد التي تكون على خلاف الامتنان فلا تأتي هذه القاعدة. هذا بالنسبة إلى الإشكال في المورد الأول. أما في المورد الثاني، فالمورد الثاني قلنا بأنه في موارد الغبن، في موارد العيب، اشترط الفقهاء أن يكون جاهلا بالغبن، أن يكون المشتري جاهلا بالغبن أو جاهلا بالعيب، فلم تجري لا ضرر. الجواب عن هذا أن الفقهاء عندما استدلوا بالغبن أو بالعيب، استدلوا في خيار الغبن أو في خيار العيب بلا ضرر، الفقهاء المتقدمون ربما يظهر منهم ذلك، ولكن بالنسبة إلى المتأخرين قالوا بأن المستند في خيار الغبن ليس هو لا ضرر، يعني لا نقول بأن لك خيار الغبن لنفي الضرر، لأنه كما أشرنا سابقا وقلنا بأن الغبن والضرر بينهما عموم وخصوص من وجه، ليس كل غبن ضرري. لو اشترى السلعة بعشرة أضعافها وبمجرد أن اشترى وتم البيع، نفترض بعد ساعة والآن وكان جاهلا بالغبن، ارتفعت قيمة هذه السلعة عشرة أضعاف أخرى، هذه المعاملة غبنية، لأنها كانت مثلا القيمة وقت الشراء بألف دينار، هو اشتراها بعشرة آلاف دينار جاهلا بالقيمة السوقية، ثم بعد ساعة وبعد ما علم بالغبن ارتفعت قيمتها إلى عشرة أضعاف، الآن قيمتها في السوق بعشرين ألف دينار. هذه المعاملة غبنية، ولكن لم يدخل الضرر على المشتري. فإذا بين الغبن والضرر عموم وخصوص من وجه، فلا يمكن أن نتمسك بلا ضرر لإثبات خيار الغبن. فلهذا الفقهاء المتأخرون عمدة أدلتهم تقريبا هو الشرط الارتكازي. الشرط على نحوين، عندنا شرط مصرح به فيشتري بشرط كذا مثلا، وعندنا شرط ارتكازي. الشرط الارتكازي في المقام أن المتبايعين كل منهما يريد أن يبدل ماله بالآخر، فهو يشترط أن يحافظ على المالية. هذا دينار نقد وذاك كتاب، ولكن يريد أن يشتري الكتاب بقيمته بحيث يحافظ على المالية الموجودة في نقده. لما سلم عشرة آلاف يريد ما بإزائها، يريد أن يكون الكتاب قيمته عشرة آلاف حتى المالية محفوظة، غاية ما هنالك تبدلت الصورة. مثل التاجر واضح فيها، التاجر يريد أن يستفيد، فهو يريد أن يحافظ على أصل المالية مطلقا. طبعا المتبايعان عندهم شرط ارتكازي، أنه أنا أشتري هذا بقيمته حتى أحافظ على المالية. أنا كان عندي عشرة آلاف تبقى عندي عشرة آلاف، كانت نقدا الآن كتاب، الآن طعام، الآن كذا. هذا شرط ارتكازي. فعندما يشتري بعشرة أضعاف ثمنه لم يحافظ على المالية، يعني على خلاف الشرط الارتكازي. هذا قيمته ألف، أعطيتك عشرة آلاف، لم أحافظ على مالية العشرة آلاف الموجودة عندي. إذن هذا على خلاف الشرط الارتكازي. الشرط الارتكازي أن أشتري بقيمته السوقية، تفاوت بسيط لا يضر عند العقلاء والعرف. يعني في السوق واحد يبيع مثلا بثلاثة أرباع الألف، هذا باعه بألف، أو باعه بألف وربع وهو بألف، هذا المقدار لا يضر لا يؤثر. أما التفاوت عشرة أضعاف هذا على خلاف الشرط الارتكازي. إذا إنما نقول بخيار الغبن، وهذا تقريبا ما عليه المحققون المتأخرون ولعله من بعد الشيخ الأنصاري وما بعد، هو أن خيار الغبن منشأه مخالفة الشرط الارتكازي. هناك شرط ارتكازي عند المتبايعين وهو أساس المحافظة على المالية، وأن أن يعطي الثمن ويأخذ بمقداره. هذا الشرط الارتكازي مفقود في حالة الغبن، تخلف هذا الشرط فله خيار تخلف الشرط. في الواقع خيار الغبن نوع من أنواع خيار تخلف الشرط، هذا السبب وليس لا ضرر. إذن لم يتمسك الفقهاء بلا ضرر حتى نقول هذا إشكال على أخذ الضرر الواقعي في الموضوع. كذلك العيب، كذلك العيب يوجد أيضا عندنا شرط ارتكازي، وهو أن المعاملة عند العقلاء مبنية على سلامة العوضين. أشتري سالما كما أعطيك الثمن سالما، فالمعاملة مبنية عند العقلاء على أصالة السلامة في العوضين أو على سلامة العوضين. إذا كان أحد العوضين معيبا يكون على خلاف هذا الشرط. فنفس الكلام نتمسك في خيار العيب بأنه مخالفة للشرط تخلف الشرط، أو للأدلة الخاصة في خيار العيب، أدلة خاصة دلت على أنه مع العيب له أن يرد. غاية ما هنالك في الأدلة أيضا أضافت شيء على هذا الشرط، يعني أنت مخير تريد أن ترد لك الخيار، وتريد أن لا ترد المعاملة وتأخذ الأرش. أنت مخير فعلا بين أن تفسخ المعاملة وبين أن تبقي المعاملة مع أخذ الأرش. هذا التفاوت بين ما سلمته وبين المعين. إذن النتيجة أنه في هذين الموردين لم نتمسك بلا ضرر حتى يكون ما أفيد على خلاف القول بأن الضرر ضرر واقعي. لا، يبقى القول بأن الضرر واقعي، وهذان الموردان لا يشكلان إشكالا على هذا القول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.